ونحن بصدد الكلام على كتاب التوحيد للإمام البخاري، وأيضا نزهة النظر. احنا قلنا أن النزهة نقف فيها إلى شروط الحديث الصحيح، والتنبيه يظهر الوقت لا يسعفنا أن نأخذ التنبيه اليوم الصحيح. نرجو إن شاء الله السبت نبدأ به.
يظهر الوقت لا يسعفنا أن نأخذ التنبيه اليوم، نرجو إن شاء الله السبت نبدأ به
الآن
ونأخذ نبدأ بالأهم طبعا، تأخذ بالتوحيد الآن ثم بعد ذلك نأخذ النزهة. النزهة المفروض صبورة تناقض. فأولا تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي. قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار بن دار من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال: حدثنا غندر.
غندر عن جعفر، وهو من أثبت الناس وأصح الناس كتابا في شعبة.
قال: حدثنا شعبة،
روى له الجماعة. شعبة هي شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، من أساطين المحدثين، كان ينكر التدليس إنكارا شديدا، ويقول: أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ نعم، روى له الجماعة.
قال: عن أبي حصين.
قال: عن أبي حصين، هو عثمان بن عاصم ابن حصين، أبو حصين الأزدي الكوفي. ابن معين قال: ثقة، وأيضا ابن المديني وثقه، وقال أبو حاتم الرازي: ثقة فهو من الثقات. والنسائي قال: ثقة. والعجلي قال: كان شيخا عالما، كان صاحب سنة، وهذه عظيمة جدا في التوثيق، كان صاحب سنة.
والأشعث ابن سليم،
ابن أبي الشعثاء ابن سليم المحاربي الكوفي، من الثقات، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ثقة. نعم.
سمع الأسود بن هلال
المحاربي أبو سلام الكوفي، ابن معين النسائي قال: ثقة، ويحيى بن معين قال: ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا العجلي قال: ثقة، وكان جاهليا من أصحاب عبد الله، وكان رجلا صالحا، يعني من المخضرمين. وبعضهم قال: مخضرم ثقة جليل. ما معنى مخضرم؟ ما معنى مخضرم؟ طلبة العلم، ما معنى مخضرم؟ نعم، هو يقول ذلك يا عبد الرؤوف، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. ما معنى مخضرم؟ السؤال واضح لكم، ما معنى مخضرم؟ هو من المخضرمين، خذهم أخذهم، ما درسوش معنا. طبعا هو قول جاد جزاه الله خيرا، قال: هو الذي أدرك زمانين ولم يشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال
عبد الرؤوف قال بذلك أيضا، جزاك الله خيرا. نعم صحيح.
سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل.
معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الأنصاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بركت أستاذ أشرف.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدني ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم.
وهنا هذا الحديث طبعا في الرواية الأخرى كان فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. شوف، هو كان الرضيف، وهذه دلالة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أردف خلفه أسامة، وأردف خلفه معاذا، وأردف خلفه ابن عباس، وأردف خلفه الفضل ابن عباس. وهذه من آداب ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يردف أسماء بنت عمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، فأردفه النبي وقال يا معاذ، نداه يا معاذ ليستجلب انتباهه، قال لبيك رسول الله، أدب الطالب مع العالم، قال لبيك رسول الله، فقال يا معاذ مرة ثانية كما قلت جذب الانتباه، قلت لبيك رسول الله، قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، هذا أدبا أيضا جما، لذلك وصل إلى العلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. انظر إلى الأدب، الأدب وصل به إلى أن صار أعلم أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، قال فيه بالحلال والحرام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، أما سيء الأدب لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. قال العلماءنا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، اجعل الأدب دقيق، الأدب هو الأهم، الأدب هو الأهم، فلما تأدب مع رسول الله علمه أعظم ما يكون من علم، ألا هو علم التوحيد وكيف أن يتعبد المرء لله جل في علاه بتوحيد الله. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، هذا حق أوجبه الله جل في علاه وكتبه الله على البشر، ما خلقهم إلا لذلك، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سنبين هذا الحق، لكن أحقية هذا الحق بأن الله جل في علاه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى ومنع، هو الذي رفع وخفض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل عليكم السلام كاف، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد هو الواحد الأحد سبحانه، قال ويرزقهم ويعافيهم. طب لما أتيت بهذا الحديث؟ لأبين أحقية الله جل في علاه فيما أحق فيما أوجبه على عباده، فهو خلق، فهو رزق، فهو أعطى، فهو منع، إذن يستحق العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا اعبده الآن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت بعض الإسرائيليات، وأن كان هناك شواهد عندنا من الشرع كما سنبينه، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، إذا خلق والذي يعبد، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فرشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الشاهد أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، من خلق ورزق وأعطى ومنع ورفع وخفض لابد أن يستحق هو أن يفرض بالعبادة. قال الله جل في علاه بعدما بين قد من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إلى آخر الآيات، كلها في ختم كل آية أمرهم بتوحيد الإلهية، كما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا حق لله جل في علاه لأنه الخالق، قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، وقال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون، وهو الرازق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، نفث في روح الروح الأمين أنه تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو الذي خلق والذي رزق والذي أعطى ومنع والذي رفع وخفض. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ولذلك لما قال الله تعالى قل والله أحد الله الصمد، الصمد ومن تصمد إليه العباد في حوائجهم ويقضيها، ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، إلى آخر الحديث. إذن قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلنا: حق، لأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه جل في علاه. أحبك الله ورحمة فيه، أحسن الله عليكم. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. في قولي الله ورسوله أعلم فيها أمران: الأمر الأول عندما لا يعلم المرء لابد أن يقول لا أعلم، وهذا كما كان السلف يعلمون الطلبة وطلبة العلم لا أدري، كان نصف الطريق أن يقول لا أدري، لأن من تكلم فيما لا يحسن وما لا يعلم أتى بالعجائب وتجرع على الله ورسوله ونزل تحت قول الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ونزل تحت قول الله جل في علاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: وما أنا من المتكلفين، أمر نبيه أن يقول بذلك. وقد قال النبي: هلك المتنطعون. ولذلك عليه عندما لا يعلم أن يقول لا أعلم، كما دفع النبي على الصحابة الذين قالوا لا نعلم حتى نرد الأمر إلى رسول الله. وأيضا كان ابن عمر يجلس ويسأل فيقول لا أعلم. الإمام مالك أتوه بأربعين مسألة وجلس أيام وليالي وقال لا أعلم، قال: ضربت الفافي والقفار من أجل عالم المدينة ليقول لي لا أعلم، قال: ارجع إلى قومك فقل لهم قال لا أعلم. لذلك المغاربة بأسرهم صاروا إيش؟ مالكية. الصدق مع الله جل في علاه، وأن الحق أن المرء لا يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت الله ورسوله أعلم، وهذا أدب جم. لكن في إشكالنا، قال الله ورسوله أعلم، فقرن بينهم، كيف التوجيه في ذلك؟ تعلمون أن النبي سمع الرجل ويقول: ما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا؟ كيف نقول في وانا قال الله ورسوله أعلم؟
يقول: العلم رسول الله من علم الله.
نعم، إجابة سديدة. الثاني:
هو إلا وحي يوحى.
طيب، هو الحق بأن نعم، هو إثبات العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلم علم من الله في علاه. قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم،
كان في حياة النبي والوحي ينزل فيصبح العلم له.
ممتاز، ممتاز، جيد. فإذا نقول في هذا الباب لا يدخل في قول ومن يعصيهما. قال: قلت أدبا، قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه، هذا حق الله على العباد. حق الله على العباد التوحيد، من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار وقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق، أن يعبدوه هو وحده جل في علاه. لما؟ لأنه الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع. رأيت رجل، وكان الحديث فيه ضعف، الذي يعني كان على شعف الجبال يصلي ويصوم، فقبضه الله فقال: ادخل الجنة برحمتي. قال: لا، بعملي. فقال له النبي، فقال الله جل في علاه لهم: من أين لك الثمار؟ قال: أنت. قال: من أجل لك الأنهار والبحار؟ قال: أنت. قال: من أين لك الثمار؟ من زرع لك الزرعة؟ قال: من أعطاك القوة في البدن؟ فقال أنت. قال: زنوا عملا من نعمة من هذه النعيم بعمل من أعماله أو بأعماله. وزنوا البصر فرجحت كفة البصر فقال: إلى النار. فوقف على فوهة النار فقيل: ما الذي أوقفك؟ قال: أنتظر رحمتك. قال: أدخل الجنة برحمتك. قال: برحمتك أدخل الجنة. الغرض المقصود أنه قام يعبد الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. العبادة الحق بأن المرء يأتي بالتوحيد، وقوام نجاته في التوحيد. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. قال: أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. ولا يشرك به شيئا، هنا شيئا نكر في سياق النفي والتفريد العموم، يعني عند العبادة لا تشرك بالله جل في علاه لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. الشرك الأكبر أن يصرف العبادة لغير الله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، سواء كانت العبادة ظاهرة أم باطنة، يعني عبادة الجوارح كصلاة كصوم كنذر وذبح، وصلاة باطنة وعبادة باطنة عبادات القلوب، الخوف من الله توكل على الله، لو صرف لغير الله يكفر به المرء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وإن قلنا بعدم الشرك شرك الأفعال الظاهر الباطن، أيضا النيات الإرادات والنيات، شرك الإرادات والنيات، فهذه أيضا الله جل في علاه لا يقبلها بحال من الأحوال، فيسير الرياء شرك. وقد بيّن النبي أنه أخف ما يخافه على أمته الشرك الخفي كالدبيب النمل والرياء، أن يقوم المرء يعمل العمل فيرى الناس يرونه فيزينه من أجل الناس، أعوذ بالله ونعوذ بالله. ذلك كثير ما كان يدعو اللهم اجعل عملنا كلها صالحة وجعل وجه خالصة ولا تجعل لا أحد فيها شيئا، واللهم اجعل عملي كله صالح وجعل وجه خالصة ولا تجعل لا أحد فيه شيئا. كان النبي يعلمنا أن نقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما بما لا أعلمه. قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذه قضية الكون الكبرى، ولا يشرك به شيئا، والشرك أمر جلل والشرك أمر عظيم. قال الإمام الشافعي ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك، هذا الذي يقوله على أساس أنه لو لقي الله بذلك لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وعندما تكثر السيئات على الحسنات كما قال علماؤنا ينظر في هو في مشيئة الله، فينظر إن شفع له قد يدخل جنة من أول وهلة، أو يدخل النار فيطهر فيها ثم يلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق يا معاذ، قلت لبيك رسول الله من الأدب وتكرار الأدب. قال أتدري ما حق العباد على الله، هذا نقف معه وقفة. العباد ليس لهم حق، العباد ليس لهم حق، العباد عباد يعبدون الله والذي خلقهم ورزقهم سبحانه وجل في علاه، لكن الحق أن نقول حق العباد هنا ليس كما قال المعتزلة، ليس كما قال المعتزلة. المعتزلة يقولون حق واجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، يقولون يجب على الله ذلك، فهم يرون بأن المسألة أجرية، أنهم ينتظرون الأجرة في هذا الباب سبحان الله. وطبعا يؤولون قول الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا الباء هنا باء إيش؟ المقابلة، الباء هنا باء المقابلة، عبد فله الجنة، عبد فله الجنة، هذا خطأ مبين. يعني احنا نقول الآن حق العباد على الله غير ما يقول المعتزلة حق العباد على الله، نحن نقول هذا الحق تفضلا وتكرما أوجبه الله على نفسه. لذلك ماذا قال؟ كتب ربكم على قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله تعالى والذي كتب على نفسه هذا الحق أن من أحسن فإن جزاء الإحسان. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال الله جل في علاه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فالله جل في علاه كتب على نفسه أن من أحسن أحسن الله إليه، وأن من عبد الله ينجيه الله جل في علاه ويدخله الجنة. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه إلى آخر الآيات أو إلى آخر الحديث. إذن قال وحق العباد على الله، وحق أوجبه الله على نفسه رحمة بعباده ويعلم ضعفهم، والله جل في علاه أرحم الراحمين. فقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من نجا من الشرك فهو حقا الناجى. ولذلك يحذر المرء بأنه يقع في الشرك الأصغر الذي جاء التنصيص على أنه شرك، كالقسم بغير الله أو الحلف بغير الله، فمن أقسم بغير الله فقد وقع في الشرك، والشرك لا يغفر إلا بتوبة، حتى الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في السياق، النفي تفيد العموم، فيدخل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأصغر لا يمحى من الصحيفة إلا بتوبة نصوح أو بعمل أكبر يمحيه، كما كان لحاطب، كما كان لحاطب قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والشرك ثلاثة: شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الإلهية، ثم هناك شرك آخر وشرك في الإيش؟ في الإرادات والنيات. فالإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى من الشرك، وأن تجعل الله ندا من الشرك، وأن تصرف عبادة لغير الله من الشرك. والشرك الرابع وشرك الإرادات والنيات: يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. فإذا قال وألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذا نجاتك في توحيدك. قال الله تعالى إن الذين قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام وهداية تامة على تمام التوحيد. ثم قال معاذ أفلا أبشر الناس بما يبشرون؟ في رواية قال أفلا أبشر الناس بما يبشرون، بما يبشرون يستيقظون، أنا أريد هنا يستيقظون بما يبشرهم. ممتازة باشمهندس نعيم، أن من مات لا يشرك به شيئا له الجنة، هذه البشارة. ويبشرهم بواسع رحمة الله للفعلاء أن التوحيد نجاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا إذن يتكل، نعم قال لا، في الرواية الأخرى قال إذن يتكل، يتكل على هذه البشارة فيتقاعسون عن العمل. مع أن النبي ماذا قال؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمعاذ سمع وأطاع ولم يبلغ بها إلا عند موته تأسما. ما معنى ذلك إلا عند موته تأسما؟ خشي أن يكون قد كتم علما. ولأن النبي لكن هذه صراحة فيها إشكال، أريد الإشكال أريد جوابه. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا لا تبشر. أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني مع ذلك لو بشرت الناس سيتكلون، ونحن لا نريد ذلك فلا تبشر، إذن يتكلوا. هنا في إشكال معين، كيف الإشكال وكيف حله، كيف الجواب؟ أريد هنا من هنا يأتون بالإجابة.
ما أقول الإشكال وإحنا من الإجابة،
قلت أنا إشكال،
أنا عايز
الإشكال. أنت تريد الإشكال ومنعه من البلاغ، هذا إشكال. طيب هو الإشكال كيف يمنعه؟ هو الذي قال بلغوا عني ولو آية، وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه. فلما هنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، مع أنه أمر بالبلاغ وأمر بأن يبلغ الشاهد الغائب، لكن النبي بيّن العلة، قال إذن اتكلوا، يبقى لا تبلغ حتى لا يتكلوا على ذلك. ولذلك الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ما نعمل أفيما مضى وانقضى أم هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن بيّن النبي التعليل، قال إذن يتكلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، فبين لما لا يبلغ حتى لا يتكلوا، حتى لا يتكلوا. فمعاذ يعني بلغ تأثما، معاذ بلغ تأثما، يعني ايه بلغ تأثما؟ يخشى معاذ ان يكون ممن كتم علما، ومن كتم علما الجم الله باللجام يوم في النار. وقد قال الله جل في علاه اتخذ الله ميثاق النبيين لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، سورة البقرة. هذه الآية خاف منها أبو هريرة، لذلك بلغ. ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى آخر الآيات. فبلغ معاذ بلغ ما سمع من النبي تأثما، لكن هذا سيجعلنا في إشكال آخر، سيجعلنا في إشكال آخر.
كيف عرض
الآن النبي قال لا تفعل وفعل، نريد الجواب هنا. متهيألي المفروض أنتم الآن خلاص تدربتم على المسألة. قال لا إذن يتكلوا، فبلغ بها معاذ تأثما، هذا إشكال. النبي قال لا تفعل وهو فعل. المشاركات هي الأهم.
المكسر إن شاء الله.
المكسر شغال؟ لا والله يكتسحون يعني. هو طبعا هو الاكتساح ده هذا منهم من الأهم بمكان.
زالت العلة.
كيف؟ زالت العلة كيف؟ إذا ثبت العشر ثم انكش عبد الرؤوف. ثبت العشر ثم انكش. ممتاز. أنا يعجبني جدا كلامك، أنت منضبط علميا ما شاء الله. هو اصلا يقول، هو اراد ان يقول الحكم يدور مع التي حيث دارت. ثبتت العله ثبت الحكم، انتفت العله انتفى الحكم. لكن انا اقول لك اين العله، كيف زالت؟ ثبت العرش ثم انقش.
قال العله انتفت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وخشي الضياع العلم.
كيف هذا؟ العله قال اذا يتكلوا، العله منصوص عليها، قال اذا يتكلوا.
الوليد قال افضل الخلق فلا يتكلوا، ان الصحابه افضل الخلق فلا يتكلوا.
الذي بعده سيتكل، سيأتيك سيرد عليك.
الإمام نعيم بيقول استقر العلم وانتفى الإشكال.
كيف انتفى الإشكال؟
حتى لا يخاف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يخاف من إيش؟
باب عدم كتم العلم، لأن غلبة الظن لا تترك هنا منزلة اليقين، لا تنزل هنا منزلة اليقين. فلذلك بلغ معاذ لعدم كتمان العلم، وهذا نهي جل.
هو هذا اللي نتكلم عنه. ما الذي قال؟
جهاد.
ما شاء الله ولا قدر الله. بوركت يا جهاد، طربت جدا. الأمر ما الأمر؟ الأمر هنا معاذ رضي الله عنه رضى بين أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، وهنا وهو الذي قال بلغ عني ولو آية، والآية جاءت بحرمة كتمان العلم. هو الذي قال من كتم علم أجمع الله بالجمن من نار. فهنا معاذ رضي الله عنه رضى وقف حتى كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الفهم في هذا الباب هو يخشى معاذ إن مات أن يكون قد ختم علما، وهذا لا ينتشر بين الناس. والله تعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني نضر الله امرأة سمع مقالتي فعاها فأداها كما سمعها. فقال بأن النبي لما قال له إذا يتكلوا، يعني ما قال له لا تبلغ، هو قال يعني قف لا تبلغ حتى لا يتكلوا. في المعنى أنك لو خشيت أن يتكلوا فلا تبلغ، فإن لم تخشى فإيش؟
بلغ.
فبلغ. فكانت المسألة محتملة على وضع معين، لكن هو عنده يقين في حرمة كتمان العلم. والرجل لو مات ومعه هذا العلم لم ينتشر، لن ينتشر، وهو بذلك يخالف الآية مخالفة صريحة في قول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فوجب أن يذكر ذلك. فقدم المحكم أو قدم اليقين على الظن، قدم اليقين، فقدم المحكوم على المظنون، قدم المحكم على المظنون في هذا الباب، خشي أن يموت وقد كتم علما. لذلك بلغ معاذ رضي الله عنه وارضاه قبل أن يموت تأثما. هذا الحديث وفيها كما قلنا بيان لحق الله العباد، حق العباد على الله. الفوائد المستنبطة من الحديث. نعم. أدب الطالب بين يدي العالم، أدب الطالب بين يدي العالم، قوام النجاة بالتوحيد، خطر الشرك، قول الطالب حين لا يعلم لا أعلم، سعة رحمة الله على العباد. أظن هذه وتري سعة رحمة الله على العباد. من وين هذا؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن رحمة العباد أن يوفقهم لذلك بفضل الله. لو في أي أسئلة تفضل.